الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا لكتاب الكبائر في الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عسى أن تلين قلوبنا وتطمئن نفوسنا ونفوز برضا ربنا جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر ضعف القلب. وهذه الترجمة تابعة للترجمة الماضية، ذكر أولا قسوة القلب ثم ذكر ضعف القلب. والقلب يضعف أمام الفتن، والفتن نوعان: فتن الشبهات وفتن الشهوات. والمؤلف ها هنا ركز على ثبات القلب أمام الفتنة في الدين، بمعنى أنه إذا رأيت الذين يسخرون بك أو يؤذونك لأجل تمسكك بدينك فعليك أن تقوي قلبك ولا تسمع ولا تلتفت إلى كلامهم، بل تستمر على طاعة الله تعالى. ويتبين هذا من خلال الآيات التي ذكرها. قال: وقول الله تعالى: وربطنا على قلوبهم، في أصحاب الكهف. إذن ربطنا على قلوبهم، قال قتادة بالإيمان، كما قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فهم ثبتوا أمام قومهم المشركين، وهذا من لطف الله تعالى بعبده أن يثبته في دينه. وهذا أمر والله نحتاجه في واقعنا اليوم، في هذا الزمان الذي انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات. فالسعيد من ثبته الله تعالى في دينه وجعل نفسه مطمئنة بهذا الدين. قال: وقوله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد إذن أن يمتحن المسلم في دينه حتى يعني يعلم الصادق من الكاذب. قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله يعلم الصادق من الكاذب، ولكن حتى تقام الحجة على الناس. قال: وقوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. هذا لما دعا قومه للجهاد في سبيل الله ودخول بيت المقدس، ضعفت قلوبهم فتركوا الجهاد خوفا وضعفا وجبنا. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فإذا أيضا هذا من ضعف القلب، فالمسلم عليه أن يمتثل ما أمره الله تعالى به من كل الأوامر كالجهاد في سبيل الله وغيره. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وسورة العنكبوت، يعني المؤلف أورد آيتين من سورة العنكبوت، لأن سورة العنكبوت هي تسمى سورة الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم الله تعالى ذكر يعني الفتنة حتى من قبل الوالدين. قال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالمسلم قد يبتلى من أحب الناس إليه من قبل والديه، فعليه أن يعني يصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا يطع والداه في ولا يطع والديه في معصية الله. فقال هنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، لكن هذا الإيمان إيمان ضعيف. قال: فإذا أوذي في الله، يعني بتعيير أو سخرية أو ضرب أو أخذ مال، فإذا أوذي في الله حتى يترك يعني طاعة الله حتى تترك فلانة الحجاب وحتى فلان يحلق لحيته وحتى يعني يترك الصلاة وهكذا. قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس يعني عذاب الناس يجعله كعذاب الله. كيف؟ يعني يترك لأجل الناس ما أمره الله به، هذا المعنى. جعل فتنة الناس كعذاب الله، يترك لأجلهم ما أمره الله به فيجعلها، يعني يجعل فتنة الناس فيجعلها صادة له عن الإيمان، فيجعلها صادة له عن الإيمان. كما أن العذاب، كما أن عذاب الله صاد له عن العصيان، كما أن عذاب الله صاد له عن العصيان، هذا كما قال ابن سعدي رحمه الله. يعني كما أن العذاب، عذاب الله تعالى النار، تجعلك تترك المعاصي، فهذا ضعيف الإيمان يجعل عذاب الناس وفتنة الناس يعني مثل عذاب الله تعالى في ترك ما أمر الله تعالى به. قال ولهما عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هنا الشاهد والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فاترك المحرمات ولا تخاف الله لومة لائم. وتأمل هنا، يعني تأملنا كيف وصف الله تعالى الذي يترك المحرمات بالمهاجر، المهاجر. نعم، لأنه هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر يتحمل المشاق في هجرته كما هو حال المهاجرين لما تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم في الله، هذا لقوة قلوبهم بالإيمان. فكذلك الذي يترك المحرمات هذا لابد أن يتحمل المشاق كالمهاجر، سيتحمل مشاق السخرية والغربة في يعني هذا الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، وسيتحمل يعني مشاق يعني هذه الأوامر والنواهي، لأن النفس تدعو إلى الشهوات، فهو يعني يتحمل هذه المشاق وآلام السخرية والغربة التي تلحقه، فهو كالمهاجر في سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم قال العبادة في الهرج كالهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني وقت القتل، وعند أحمد قال العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. فالناس في الفتنة يتبعون أهواءهم وشهواتهم كما هو حال أهل الجاهلية، فأنت إذا تمسكت بدينك، تمسكت المرأة بالحجاب والنقاب من دين يعني النساء يعني اللاتي يعني يتبرجن، فهذه كأنها هاجرت إلى الله ورسوله من أهل الجاهلية. ثم قال المؤلف بعد ذلك أبواب كبائر اللسان. هو في الحقيقة المؤلف مرة أخرى سيرجع إلى بعض كبائر القلوب، يعني ما انتهى منها، سيأتي بعض يعني الأنواع، لكن هنا يعني نعم ذكر أبواب كبائر اللسان، ثم سيرجع مرة أخرى إلى يعني كبائر القلوب. و يعني أتبع المؤلف أبواب كبائر القلوب بأبواب كبائر اللسان، لأنه كما قال يحيى بن معاذ كما نقل ذلك ابن القيم في الدواء الدواء، قال يحيى بن معاذ رحمه الله القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها. القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، وكما قيل كل إناء بما فيه ينضح. فهذا اللسان يخرج ما في القلب، لذلك في الحقيقة كبائر اللسان ترتبط ارتباطا وثيقا بكبائر القلب. واللسان أيها الأخوات نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الإنسان، وهو كما قال العلماء من لطائف صنع الله تعالى، وهو صغير جرمه كبير خطره، وصغير جرمه ولكن عظيم خطره. وخطورة اللسان تأتي من أنه لا تعب في تحريكه وإطلاقه، ولهذا تساهل الناس فيه. إذن خطورته تأتي من أنه أيسر الأعضاء حركة، ما يكلفك تعبا ولا مشقة، فلهذا تساهل الناس فيه. فهو من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان. قال: باب التحذير من شر اللسان. طبعا الأحاديث والآيات في هذا كثيرة وكثيرة جدا، ويعني تراجعنا صحيح الترغيب والترهيب المجلد الثالث صفحة 83. قال: وقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بتواضع وسكينة. ثم قال: وإذا خاطبهم الجاهلون السفهاء قالوا سلاما، يعني قالوا قولا سالما من الشر والإثم، لا يقابلونهم بالجهل، فحفظوا ألسنتهم. المسلم كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، يرد السيئة بالحسنة وما يرد على السفيه بسفاهة وجهل. ثم قال وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذن إذا سمعوا اللغو من سب، من شتم، من يعني معصية، أعرضوا عنها وحفظوا ألسنتهم من يعني أن تتنجس يعني بمثل اللغو والإثم. قال وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا من أعظم ما يجعل المسلم يعني يحفظ لسانه. تستشعر أن الله تعالى وكل بك ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني شديد المراقبة، عتيد يعني حاضر، حاضر معد مهيأ. ويعني هاتان الكلمتان ليست يعني وصفا، ليست اسما للملكين، يعني ما نقول واحد اسمه رقيب وواحد اسمه عتيد، لا، بل هذه أوصاف لكلا الملكين، كلاهما رقيب شديد المراقبة وعتيد حاضر. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجاه. من كان يؤمن بالله ويؤمن أن الله يسمع كل كلمة منه، ويؤمن باليوم الآخر وأنه سيجازى فيه على كل كلمة، يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمسلم إذا استشعر هذا يستحي والله من تسويد صحيفته بالآثام والفواحش والغيبة واللغو والثرثرة. بل حتى يعني في قصة يعني الإمام أحمد عند موته، لما كان يئن من شدة المرض، فقيل له إن طاووس أحد التابعين يقول بأن الأنين يكتب على الإنسان. الأنين هذا ليس بمعصية، ولكن يعني لما سمع الإمام أحمد هذا كتم أنينه وأمسك أنينه حتى ما يكتب في صحيفته. وهذا من يعني عظم خوف السلف رحمهم الله تعالى. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا من ذكر الله، من قراءة القرآن، خير في ذاته، أو ما هو يعني وسيلة إلى الخير، يعني من إدخال السرور على قلب أهلك وإخوانك. فيعني فالمسلم يعني إذا جلس مع إخوانه ما يقول: أنا لن أتكلم بشيء إلا بذكر الله، لا، بل يعني هذا أيضا من الخير أن تؤانسهم وتمازحهم أحيانا بالحق، فهذا أيضا من الخير، لكن يعني يكون وسطا في هذا. طيب قال: فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك يعني هنا نستفيد من هذا الحديث أنه ليس هناك كلام، هذا كما قال ابن رجب في شرح هذا الحديث في الأربعين، قال: ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت، ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما أن يكون خيرا وإما أن يكون غير خير. فالخير تتكلم به والشر تصمت. يعني ويعني لذلك ليس الصمت يعني في ذاته قربة، بل الأمر يدور مع الخير. وإن كان الغالب يعني في السلامة أن يصمت الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من صمت نجا، من صمت نجا. فهذا هو يعني الأصل، ولكن يعني إذا كان الكلام راجحا وفيه خير فهنا الأحسن والأفضل أن تتكلم. ثم قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، وهو اللسان، وما بين رجليه، وهو الفرج، قال: أضمن له الجنة. وهذا لأن يعني غالب خطايا الناس من لسانهم ومن يعني شهوة الفرج. وهكذا يعني اليوم هم الناس وحديث الناس، تجد حديثهم يعني في شهوات البطن والمأكولات والنساء والغيبة والنميمة، هذه يعني غالب المعاصي في المجالس. ثم قال: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. قال الترمذي: حسن صحيح. فتأملنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني لشدة التحذير من هذا الأمر أخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا، يعني تعليم عملي حتى يرسخ هذا الشيء في قلب المسلم. أخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. وهذا كما يعني يذكرنا بقصة عمر رضي الله عنه، وهذه موجودة أيضا في صحيح الترغيب والترهيب الموضع السابق، لما دخل يوما على أبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يجذب لسانه، يمسك بلسانه، فقال عمر: مه، غفر الله لك، يعني ماذا تفعل؟ فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد، إن هذا أوردني الموارد. ولذلك أيضا يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الموضع السابق في الترغيب، قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، كما قال هنا: ما أخوف ما تخاف علي، قال: كف عليك هذا. فأكثر خطايا ابن آدم في لسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لو نتأمل الكبائر والصغائر، الشرك، شهادة الزور، عقوق الوالدين، الكذب، الغيبة، كلها في النهاية تخرج باللسان. ثم قال: وله، يعني للترمذي، وصححه عن معاذ رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة تقال عند التعجب. قال: وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، يعني جزاء الكلام المحرم. فالإنسان يزرع في هذه الدنيا بقوله وعمله، ويحصد يوم القيامة ما زرع بلسانه وعمله. ثم قال: وأيضا هذا يعني يوافق ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وهنا قال: هل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، يعني هل يكبون في النار على وجوههم إلا بسبب الكلام المحرم. ثم قال: وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. قال المؤلف: تكفر، أي تذل وتخضع، أو تذل وتخضع له، تخضع للنساء للسان. تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهذا حديث يعني عظيم، يبين يعني خطورة اللسان، وأنه يعني جارحة أساسية في صلاح الأعضاء. يعني وهذا يشبه يعني: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك اللسان له خطر عظيم وأثر يعني عظيم على القلب. ولذلك لو نكتب هذا الحديث أيضا، يعني يشبه هذا الحديث عند أحمد، ثبت عند أحمد وهو في صحيح الترغيب والترهيب في الموضع السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني قد يظن بعض الناس أن القضية هنا انعكست، الأصل القلب، والقلب هو الذي يؤثر على اللسان، كيف هنا يقول القلب ما يستقيم حتى يستقيم اللسان؟ نقول نعم، كما أن الباطن له أثر على الظاهر فكذلك الظاهر له أثر على الباطن، هذه نقطة ينبغي أن نتنبه لها. فاللسان إذا عودته على الكذب والفحش والثرثرة ويعني الباطل، فهذا يؤثر على القلب ويدنس القلب، وهذا يعلم، يعني أثر الظاهر على الباطن يعلم من مثلا النهي عن التشبه بالكفار والمشركين، قد يقول قال أنا قلبي سليم مثلا، لكن هذا التشبه يورث ميل في الباطن إلى يعني عقائدهم وأخلاقهم. بل حتى العبادات، يعني الإيمان أصله في القلب، لكن لماذا أمرنا بهذه العبادات من صلاة من صيام من حج من زكاة؟ هذه العبادات في الحقيقة يعني تثبت هذا الإيمان الذي في القلب وتقويه. يعني انظر يعني كيف بالحج مثلا تخرج من يعني الدنيا ومن يعني الشهوات، ويعني تسافر من بلدك وإلى الله تعالى، تتقرب إلى الله تعالى. الصيام تأمل كيف يعني تبتعد حتى عن المباحات، تمسك عن المباحات حتى يعني يقوى يعني الإيمان في القلب، ويعني يعني وهكذا الصلاة من سجود من ركوع، يعني هذا السجود له أثر عظيم على القلب، يجعل القلب يعني يخضع ويعظم الله تعالى ويشعر بالأنس ويعني الاطمئنان بذكر الله تعالى. فالظاهر له أثر على الباطن، فكذلك اللسان لا يستقيم قلب العبد حتى يستقيم لسانه. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يلقي لها بالا، قال يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أخرجاه عند الترمذي، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، هذه كلمة. ثم قال وللترمذي وصححه عن بلال بن الحارث رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. ولذلك يعني لا تبخل يعني كلام الخير والنصيحة. يعني مثلا البخاري لما كان في مجلس ابن عيينة، ابن عيينة هكذا قال كلمة، قال من يجمع لنا صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قالها في مجلس من مجالسه. فالبخاري قال فوقعت تلك الكلمة في قلبي، هذه الكلمة أثرت فيه، كانت من أسباب تأليفه لصحيح البخاري. فيعني هذا التأليف من البخاري يعني من أسبابه كلمة سفيان بن عيينة. فيعني هذا العمل العظيم صحيح البخاري يدخل في ميزان أيضا سفيان بن عيينة. وهكذا الشعبي لما مر على أبي حنيفة وهو يعني طفل صغير مع والده في دكانه، يعني قال له يا بني إني أرى عليك يعني ذكاء وفطنة، فعليك بمجالس العلماء، يعني اترك التجارة والأموال وعليك بمجالس العلماء. فوقع ذلك في قلبه وأصبح يعني إماما من أمة المسلمين. وهكذا المسلم ما يبخل بالكلام الطيب. قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له سخطه إلى يوم يلقاه. فإياك ويعني السخرية أو الغيبة، أو خاصة السخرية بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمستقيمين. ويعني أعظم مثال لهذا الحديث الذي بعده، قال ولمسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، يعني كان هذا عابد وكان دائما ينصح رجل يعني يفعل المعاصي وما ينتصح، ففي يوم من الأيام قال له والله لا يغفر الله لك، وهذه كلمة خطيرة فيها سوء ظن بالله وفيها تحجير لرحمة الله وفيها عجب بالنفس وغرور. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، بسبب العجب والغرور الذي في نفسه. وروي أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وأيضا نضيف هنا حديثا أخيرا، حديث جميل أيضا في الموضع السابق من صحيح الترغيب، يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كما ثبت عند أبي داود. من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، لا تخرج إلا للحاجة والضرورة، وابكي على خطيئتك. ثم قال: باب ما جاء في كثرة الكلام. كثرة الكلام يعني فيما لا يعني العبد، وهذا من آفات اللسان. والله من عرف يعني قدر الزمان الذي يعيشه وأنه رأس ماله لم يفرط فيه بنفس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند الطبراني قال: ما من ساعة، هذا حديث عظيم، قال: ما من ساعة تمر على ابن آدم، ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. يعني كم نفوت من الأنفاس، يعني غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فكم يفوت العبد من الخير، يعني إذا مرت عليه ساعة لم يذكر الله تعالى فيها. قال: وطبعا يعني كثرة الكلام، يعني المقصود هنا يعني ذكر من ضمن الكبائر، المقصود أن يتكلم بكل ما يسمع دون أن يتحرى الكذب من الصدق، هذا يعني لابد منه، وإلا كثرة الكلام يعني قد تكون خالية من المحرمات فما تكون من كبائر الذنوب، لكن المقصود هنا أن يتكلم بكل ما يسمع بدون أن يتحرى الصدق من الكذب. وأيضا كثرة الكلام في الغالب توقع في الكبائر، لأنه يعني سيتكلم في الغيبة، سيجادل بالباطل وهكذا. قال: وقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هنا نكتب كلمة جميلة لبعض السلف، قال: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم، فهم كرام، فالمسلم عليه أن يكرم ملائكته فيستحي منهم كما يستحي من الله تعالى. ثم قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، يعني منعا للحقوق الواجبة كالزكاة والنفقات، وهات يعني طلب ما ليس له أن يجمع المال بلا حاجة، وكره لكم قيل وقال، وهذا هو المراد هنا كثرة الكلام، قيل وقال يعني أن يتحدث بكل ما يسمع. قال: وكثرة السؤال، كثرة السؤال يعني السؤال في أمور الدنيا فيسأل المال بلا حاجة، وكذلك كثرة السؤال في أمور الدين بقصد سيء، مثلا يريد أن يظهر علمه فيسأل الشيخ مثلا سؤالا يعني غريبا، ثم هو يحضر الجواب، يكون عنده الجواب فيقول: لا، لعل الجواب كذا وكذا، وهو كأنه يريد أن يظهر علمه، أو يعني يكثر من السؤال لإلقاء الشبه. المهم إذا كان السؤال يعني له مقصد سيء فهذا أيضا من المحرمات. قال: وإضاعة المال بتبذيره. قال: أخرجاه. قال: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، الذي يكثر من الكلام، الثرثرة، المتشدقون، الذي الشدق هو يعني جانب الفم، جانب الفم، الشدق هو جانب الفم، فالمقصود بالمتشدقون يعني يتكلم بملء فيه، يتكلم بملء فيه يعني يتكلف الفصاحة، يعني يلوي لسانه وفمه يعني لإظهار بلاغته وفصاحته. المتفيهقون، سئل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند الترمذي فقال: المتكبرون، المتفيهقون هم المتكبرون. ثم قال باب التشدق وتكلف الفصاحة. وهذا من الكبائر أن يتشدق الإنسان في كلامه، أن يتكلف الفصاحة، لأنه في الحقيقة يرجع إلى رياء أو عجب أو كبر. لماذا هذا من الكبائر؟ لأنه يرجع في الحقيقة إلى الرياء أو العجب أو الكبر. وأيضا إن كان في الباطل فهو أشد، ففيه ترويج للباطل. إذا كان يتكلف الفصاحة لتزيين الباطل فهو أشد. ولذلك يعني هنا لو نكتب حديثا جميلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو في صحيح الترغيب والترهيب يعني أيضا مجلد الثالث برقم 2629 عند الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الحياء والعي، في رواية عند الطبراني قال: عي اللسان لا عي القلب، عي اللسان لا عي القلب، قال شعبتان من الإيمان. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. والبذاء الكلام الفاحش البذيء، والبيان تكلف الفصاحة، والبيان شعبتان من النفاق. أما يعني أن يعني يحسن الإنسان الحق ويزينه مثلا بالسجع وغيره من يعني أساليب البلاغة بلا تكلف يعني ولا إفراط ولا إغراب في الكلمات، فهذا حسن لأن فيه نصب للحق. قال: وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم، المنافقون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من حسنها وجمالها وقوتها، وإن يقولوا تسمع لقولهم، تسمع لقولهم، تسمع وتصغي، ما قال تسمع قولهم، قال تسمع لي يعني تسمع وتصغي لقولهم، وذلك لفصاحة ألسنتهم ولين كلامهم. ولكن يعني كشف الله عن حقيقة بواطنهم، فقال: كأنهم خشب مسندة، يعني قلوبهم خالية من الإيمان ولا نفع فيهم، كالخشبة المسندة. الخشبة إذا يعني أولا هي خاوية، ثم كذلك إذا لم توضع في باب أو في سقف وإنما أسندت، فهذا دليل على أنه لا نفع فيها. فكذلك الله وصف المنافقين كأنهم خشب مسندة، خشب قلوبهم خاوية من الإيمان، مسندة لا نفع فيهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا. البيان البلاغة كالسحر، لأنها تستميل القلوب كالسحر، لأنها تستميل القلوب كالسحر. وطبعا هذا بحسب البيان، يعني هذا ليس ذما وليس مدحا، هذا واقع البيان أنه كالسحر، فإذا استخدم في الحق فهو حسن، وإذا استخدم في تزيين الباطل فهو من الكبائر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، هنا نعم الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ، يبغض يعني من الكبائر، يبغض البليغ البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، يعني الذي يتكلف الفصاحة المتشدق، يلوي لسانه إذا تكلم حتى يعني يظهر فصاحته، يعني فهذا يعني من الكبائر. قال: كما تتخلل البقرة، وذلك لأن جميع البهائم إذا أكلت النبات تأخذ النبات بأسنانها، أما البقرة يعني تأخذ النبات بلسانها بأسنانها مع لسانها، يعني تلوي لسانها على النبات والعشب. فكذلك يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يعني الوصف القبيح. قال: حسنه الترمذي، وهو حديث يعني ثابت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: من تعلم صرف الكلام، يعني التكلف في الكلام والزيادة فيه، ليصرف به قلوب الرجال أو الناس، إذن هو يعني قصده الرياء، قال: لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا يعني نافلة أو توبة، ولا عدلا يعني ولا فريضة ولا فدية. رواه أبو داود، والحديث سنده يعني ضعيف، لكن تغني عن الحديث الأخرى. وأيضا الحديث الذي بعده سنده ضعيف عند أحمد عن معاوية رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. فهذا أيضا يعني ضعيف. ثم قال باب شدة الجدال. وشدة الجدال إذا كانت في الباطل فهي من الكبائر. لماذا؟ نقول لأنها صد عن دين الله، وقول على الله بغير علم، وتورث الشقاق، وتورث الشقاق. أما النوع الثاني إذا كانت شدة الجدال في الحق، فهنا نقول كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمسلم لا يليق أن يعني يشتد في جداله وإن كان محقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أيضا عند أبي داود قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لأن شدة الجدال وإن كانت في الحق فهي توغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد، ويعني قد تخرج إلى تناول العرض. فالمسلم عليه أن يجادل بالتي هي أحسن ويتأدب بآداب المناظرة والجدال. قال وقول الله تعالى وهو ألد الخصام، أيضا هذه في صفة المنافقين، ألد يعني شديد الخصومة، ألد الخصام. قال وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، فهو إذا من الكبائر. قال وللترمذي وهذا أيضا سنده ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. وهذا يعني تغني عن حديث كثيرة، يعني نراجع صحيح الترغيب المجلد الثالث صفحة 49 في باب الترهيب من التهاجر والتخاصم. يعني يكفي أن عمل المتخاصم يعني لا يرفع إلى الله تعالى كما ثبت عند مسلم. ثم قال باب من هابه الناس خوفا من لسانه. يعني هذا الرجل لشدة يعني كلامه بالباطل وفحشه وسبه وسخريته يعني يخشاه الناس حتى ما يقعون في المواجهة معه والشر، فهذا من الكبائر أن يكون هذا الإنسان بهذه الصفة. لأنه في الحقيقة نكتب لأنه متلطخ بالكبر والجفاء، لأنه متلطخ بالكبر والجفاء يعني والسخرية والغيبة وهكذا. قال وقول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة. الهمزة اللمزة الذي يسخر من الناس، الذي يسخر من الناس. ولكن ما الفرق بينهما؟ الهمز في اللغة يعني أشد من اللمز، فالهمزة هو الذي يطعن الناس بفعله ولسانه، يعني يتكلم بالسخرية مع مثلا لي الوجه. إذا تكلم مع إنسان مثلا لوى وجهه أو غمز بعينه أو أشار وهكذا، يعني يسخر بفعله ولسانه. أما اللمزة فهو الذي يطعن بلسانه كما قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، وقال ومنهم من يلمزك في الصدقات، فهذا باللسان. أما الهمز يكون بالفعل واللسان. وأيضا الهمزة يعني أيضا من قوة يعني هذا الهماز أنه يعني يطعنك في وجهك، يعني همزه قوي يتجرع عليك ويسبك ويشتمك في وجهك، فهذا الهمزة. أما اللمزة فهو الذي يطعن بظهر الغيب، يعني وهو يعني كالغيبة، وهو عيب الضعيف العاجز. لذلك الله تعالى قال هماز مشاء بنميم، هماز في المواجهة ثم يمشي بين الناس بالنميمة كذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. وهذا الحديث له مناسبة كما يعني تعلمنا في البخاري. قالت عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، يعني ذمه النبي صلى الله عليه وسلم أمام عائشة قبل أن يدخل الرجل. فلما دخل ألان له الكلام. استعجبت عائشة فقالت: قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ فقال أي عائشة وذكر هذا الحديث. فهذا لعله من المنافقين، ومن حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يواجهه يعني ب يعني الشر ويعني يعني الأذى، يعني لأنه لا خير فيه. فحذر عائشة ويعني من باب النصيحة والتحذير، وهذا ليس من باب الغيبة، لأن فيه تحذير من هذا الإنسان يعني الذي امتلأ شرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وهذا الحديث يعني أصل في يعني المداراة، أن الإنسان المداراة، فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة بذل الدنيا يعني لصلاح الدين أو الدنيا، بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا. الإنسان يداري يعني ما يكون على حساب دينه، وإنما يعني يسكت أو يرفق بالفاسق أو الجاهل حتى يعني ما يتجرع عليه به مثلا يعني بسخرية وشتم، ولكن ما يعني هذا أنه يعني يترك لأجل شيء من أمور الدين، لا، وإلا يقع في المداهنة، مداهنة بذل الدين لأجل يعني صلاح الدنيا. قال بعد ذلك: باب البذاء أو البذاء والفحش. والبذاء والفحش هو الكلام السيء الذي تستفحشه النفوس من السب والشتم والسخرية وهكذا. وهذا من الكبائر أيضا، لأن مصدره في الحقيقة يعني خبث في النفس ولؤم. قال: وقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، كما مر معنا، يعني لا يعني يقابلون اللغو باللغو بل مروا كراما. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الفحش والكلام الذي يعني يستفحش في النفوس، يستقبح يعني. والبذاء يعني يطلق على الكلام الذي يعني لا ينبغي مما يستحيى منه وهكذا. وأيضا يعني ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أوصافه يعني قيل: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال: وله، وصححه يعني الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. هذا يعني هذا نهاية الحديث. ثم فسر الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. لماذا أورد المؤلف يعني هذا الحديث في هذا الباب الرفق؟ لأن الفحش عكس الرفق، الفحش في الحقيقة عكس الرفق. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أنه قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ما كان الفحش في شيء إلا شانه. فالرفق عكس يعني الفحش. قال: وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب، يعني قريب من الناس محبب إليهم، قريب من الناس محبب إليهم لحسن عشرته ومعاملته معهم. تحرم على كل قريب هين يعني متواضع، وعند ابن حبان لين يعني في معاملته، لين سمح مع الناس. ثم قال: سهل، سهل يعني سمح في تعامله. وهذا يعني خلاف الفحش. قال: ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. هذا عند مسلم، ولفظ كله عند أبي داود. فالرفق يعني فيه جماع الخير. ثم قال: باب ما جاء في الكذب. الكذب سيأتي الكذب على الله وعلى رسوله، وأنه قد يصل إلى درجة الكفر، هذا سيأتي باب مستقل. وهنا يعني الكذب على الناس، الكذب على الناس أيضا هو من الكبائر، وتتفاوت مفسدته يعني حسب الأمر الذي تم الكذب فيه. قال: وقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فهذا وصف لمن لا يؤمن بآيات الله. والآية هذه في الكذب على الله كما يعلم من سياقها. وقوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذا أيضا في صفة المنافقين. وقوله تعالى ويل لكل أفاك، يعني كثير الكذب أثيم يقع في الآثام والمعاصي. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعا، والحديث في الصحيحين عند مسلم في بدايته عليكم بالصدق فإن الصدق إلى آخر الحديث، إذن قال عليكم بالصدق هذه عند مسلم، ثم قال فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة يعني تجمع كل خصال الخير. قال وإن البر يهدي إلى الجنة، فإذا أساس أعمال البر هو الصدق. قال وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وطبعا هنا يعني لعلنا يعني نقف وقفة هنا مهمة، يعني ما السر في هذا؟ يعني هنا هذه جملة ينبغي أن يتأملها المسلم، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديق يعني أعلى المراتب، بعد مرتبة الأنبياء تأتي مرتبة الصديقين. كيف يكون المسلم يعني يبلغ هذه المرتبة بمجرد الصدق؟ فهنا يعني لو ندون هذا، وهذا أمر مهم، الصدق كما وصفه ابن القيم هو روح الأعمال، وتنشأ منه جميع منازل السالكين، تنشأ منه جميع منازل السالكين. الصدق ما هو الصدق؟ أن يوافق الخبر الواقع، ما تكذب، وكذلك أن يوافق الظاهر الباطن، هذا هو الصدق، موافقة الخبر للواقع وموافقة الظاهر للباطن، موافقة القول للعمل. فالآن الصدق يكون في القول وفي النية وفي العمل. نأخذ الصدق في القول، الصدق في القول على مرتبتين، صدق مع الناس وهذا واضح، تصدق في حديثك مع الناس، وهناك صدق في قولك مع الله، صدق في أقوالك التي تناجي بها ربك. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. الآن هذا الذي يقول الله أكبر إذا دخل في الصلاة، هل قلتها بصدق تام؟ الصدق أن يوافق لسانك قلبك، أن يوافق لسانك قلبك. فيعني المسلم إذا أراد أن يصدق صدقا تاما في هذه الكلمة عليه أن يقولها بقلبه ولسانه، يقول الله أكبر، فلا يكون في قلب شيء أكبر من الله، لا يفكر بدنيا ولا بشهوات، ويخشع في صلاته. من هنا تأتي يعني قيمة الصدق. وهكذا في تدبر سائر الأذكار، أذكار الصباح أذكار المساء، الذي يصدق فيها يعني يرتقي في إيمانه. ثم عندنا الأمر الثاني، الصدق في النية، أن تصدق في أصلها وهو الإخلاص، تكون خالص يعني نيتك خالصة في كل أعمالك. ثم كذلك الصدق في كمال النية وهو العزم، أن تصدق في عزمك فتكون عالية الهمة، أن تسارع. فإذا يعني علو الهمة في الحقيقة هو صدق في العزم. ثم ثالثا الصدق في العمل، وهو أن يكون ظاهر العمل موافقا لباطنه، أن يكون الظاهر كالباطن. فلما مثلا أنت تصلي، إذا سجد يعني إذا سجدت لابد أن يسجد القلب مع سجود البدن، فهذا الذي يسجد لكن ما يستشعر يعني عظم هذا الفعل الذي يقوم به، ما يمتلئ قلبه من الذل والعبودية والقرب من الله تعالى، يعني هذا عنده شيء من النقص في تحقيق الصدق في سجوده. نعم ما نقول هو كاذب، لكن بهذا يعني يرتقي الناس إلى مراتب الصديقين، أن يعني يستشعر هذا، يستشعر الصدق في أعماله. فكل عمل تعمله عليك أن تصدق فيه، أن يوافق ظاهرك، أن يوافق ظاهرك باطنك. ثم كذلك الصدق في العمل، أن تصدق في أعمالك الباطنة، أن تصدق في أعمالك القلبية. كيف يعني؟ الآن يعني أنت في قلبك خوف من الله ورجاء ومحبة وشوق، لابد أن تصدق فيها، وإذا صدقت فيها أثمرت لك يعني المسارعة إلى الخيرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الخوف: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. الذي يخاف خوفا يعني حقيقيا صادقا من الله تعالى يسارع إلى الخيرات، وهكذا. فإذا علمت هذا، يعني علمت أن الصدق ما يقتصر على الصدق مع الناس بل يدخل في كل هذه الأمور، تعلم يعني السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولذلك ابن القيم يعني يقول في الفوائد قال: أصل أعمال القلوب الصدق، أصل أعمال القلوب الصدق. فالإخلاص حقيقته صدق، المحبة صدق يعني في محبة الله، وهكذا. ولهذا الله تعالى يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. الفجور هو يعني أن يفتح المسلم على نفسه باب المعاصي مثل ما تتفجر العين. قال: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وهكذا. يعني في الحقيقة لو نظرت إلى يعني أعمال القلوب وأمراض القلوب ترجع إلى الكذب. الرياء كذب لأنه ما يوافق الظاهر الباطن، كذلك العجب والكبر كذب، يعني النفس ليس لها هذا الحق أن تتكبر. العجز والكسل كذب، يعني عدم كمال في الصدق الذي يصدق في همته وفي عزمه يعني يبعد عن الكسل، وهكذا. ولذلك ابن القيم أيضا ذكر هذا فقال يعني ويعني أصل أمراض القلوب كلها إلى الكذب، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. طيب، ثم قال: وهذه الأحاديث التي سيذكرها المؤلف بعد هذا كلها يعني في سندها ضعف ما تثبت. قال: في الموطأ عنه، يعني عن ابن مسعود، يعني هذا موقوف عن ابن مسعود، حتى الموقوف ضعيف، لأن مالك في الموطأ يقول: بلغني أن ابن مسعود قال كذا. هذا تسمى البلاغات في الموطأ، يقول: بلغني كذا. ومالك رحمه الله لم يدرك ابن مسعود، لكن يعني تناقل الناس هذا الكلام يعني عن ابن مسعود، ومعناه صحيح. قال: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. قال: وفيه، أي في الموطأ، عن صفوان بن سليم قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. لكن هذا حديث لا يثبت، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف. وأيضا لكن ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. إذن هذا ممكن أن نكتبه يعني تحت هذا الحديث، أن هذا أثر صحيح عن ابن مسعود يقول: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. هذه أساس الشر. ثم قال: وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني والحديث فيه ضعف أيضا. قال: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتني ما جاء به، يعني الملك يتباعد. ولكن هذا حديث يعني ضعيف جدا كما قال الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة. وأيضا نبه الشيخ مشهور حفظه الله أن هذا الحديث لا يصح نسبته للترمذي، يعني الترمذي ما أخرجه، يوجد في بعض النسخ في نسخة الشيخ الألباني، لكن يعني الصحيح أن النسخ العتيقة القديمة لا يوجد في هذا الحديث. وكذلك يعني نعم، فإذا الحديث لا يصح. ثم قال: باب ما جاء في إخلاف الوعد. وإخلاف الوعد أيضا من الكذب، وإخلاف الوعد إذا كان مع الله يعني وذلك بعدم الوفاء بالنذر، أن تنذر نذرا ثم لا تفي به أو لا تكفر عنه، فهذا من إخلاف الوعد مع الله وهو من الكبائر. وإذا كان مع الناس فهذا من صفات المنافقين كما ذكر المؤلف. قال: وقول الله تعالى: فأعقبهم، وهذه الآية أولها: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضون. قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فيعني على المسلم أن يحذر من هذا الوصف الشنيع، قد يعاقبك الله تعالى يعني بشيء من النفاق والكذب في القلب إن أنت أخلفت يعني في نذرك مع الله تعالى. والأصل النذر يبتعد عن المسلم لأنه مكروه، الأصل في النذر عموما أنه مكروه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخرج إلا من البخيل. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن قال إذا وعد أخلف، هذه الصفات كلها يعني تدل على مخالفة الظاهر للباطن. يحدثك بحديث وهو يعني كاذب في قلبه، يعدك وهو يسر الخلاف، لكن الإنسان إذا تعذر عليه أن يفي بالوعد فهذا ما يدخل في هذا الباب إذا كان بعذر، لكن المراد أنه يعني يعدك وهو يعلم أنه لن يوفي بهذا الوعد. ثم كذلك إذا اؤتمن خان. ثم قال: ولهما عن ابن عمر مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وهنا المقصود بالنفاق الخالص النفاق العملي، يعني كان منافقا خالصا في النفاق العملي، لأن هذه الخصال لا تضاد أصل الإيمان. المسلم ما يخرج بهذا الخصال من الإسلام يكون كافرا منافقا في الدرك الأسفل، لا، وإنما المراد هنا منافقا خالصا في النفاق العملي. وإذا يعني عظم النفاق العملي والسلوك عند الإنسان يكاد أن يؤثر هذا في قلبه، فيعني يجعله من المنافقين، بل قد يعني يظهر بعد ذلك الإسلام ويبطن الكفر والكيد الإسلام والعياذ بالله إذا كان يتعامل مع أهل الإسلام بهذه المعاملات الفاسدة. قال: ومن كان فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هنا يعني زيادة، وإذا خاصم فجر في خصومته، يعني لا ينقاد للحق ويعني يجادل وهو شديد الجدال. ثم قال: باب ما جاء في زعمه. المقصود هنا عدم التثبت عند نقل الكلام، هذا أيضا من الكبائر، الإنسان ينقل الشائعات بدون ما يتثبت، لأن مآله إلى الكذب وإشاعة الفتن بين المسلمين، وأيضا وراع في هذا بقدر مفسدة هذا الكلام. إذن لأنه يؤول إلى الكذب وإشاعة الفتن، هذا عدم التثبت في الكلام. قال: وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. هذا في حادثة الإفك، تأملنا كيف قال هنا، الوقت أخذنا باب آخر باب، نعم، إذ تلقونه بألسنتكم. الأصل الإنسان يتلقى الكلام بلسانه ولا بسمعه؟ بسمعه. إذ تلقونه بأسماعكم، هذا الأصل، لكن هنا تأمل يعني إلى يعني جمال التعبير، قال: إذ تلقونه بألسنتكم، يعني لماذا قال بألسنتكم؟ يعني لأنهم كانوا يتلقون الشائعات بلا ترو ولا وعي، وإنما لمجرد النقل المباشر، يعني ينقل الشائعة، يأخذ الشائعة، يتلقى الشائعة، ما يتلقاها بسمعه فيعيها ويتفكر فيها هل ينقلها أم لا، لا، بل ينقلها بلسانه، يعني يأخذها ويلقيها مباشرة. قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. يعني انظر، يقول بمجرد يعني فمه، ما يقول بقوله وفمه. قال: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هكذا لما استخفوا واستهانوا بالغيبة والطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني كان هذا أمرا في غاية الشناعة والعظم عند الله تعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا أمر بالتبين، فلابد أن تنظر في القرائن والأدلة وما تنقل الكلام هكذا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن هذا كما قلنا يسبب يعني الظلم لبعض الناس والفتن، كما جاء يعني في سبب هذه الآية المعروف. ثم قال: وعن أبي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهما مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. رواه أبو داود بسند صحيح وهو كذلك. بئس مطية الرجل، يعني أن يجعل الإنسان لفظ زعموا مطية له في ترويج حديثه، يجعل المطية هي ما يركبه من دابة، فيجعل يعني لفظ زعموا مركبا له لترويج الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعمه، يعني غير متأكد ينقل هكذا شائعات. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا الحديث يعني هو في مقدمة الإمام مسلم، في مقدمة الإمام مسلم وليس في يعني داخل الصحيح، بل هو في مقدمته، المقدمة ما اشترط يعني فيها الصحة. وذلك أيضا هو عند أبي داود، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، وسيأتي أيضا معنا. إذا قال كفى بالمرء كذبا، في رواية إثما أن يحدث بكل ما سمع. لماذا؟ لأنه يعني لا بد أن يحدث بشيء من الكذب، المستحيل أن يكون كل ما يسمعه صدق، لأن إذن أكتب لأن هذا يعني يؤدي لا محالة إلى الكذب، فيكون الإنسان يعني بلا تثبت قد وقع في الكذب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا سؤال، لكن إن شاء الله سيعني تأتي الإجابة عن الأسئلة إن شاء الله. الله أعلم. اللهم صل على محمد.